بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن مظهر جلال الربوبية في القرآن، وهو مظهر كما قلت لكم لم نعثر على من قد تحدث فيه أو كتب عنه أو أبرز الجانب الإعجازي فيه، على الرغم من أن هذا الجانب من جوانب الإعجاز كان ولا يزال ذا تأثير على الناس جميعا، وهو أقرب مظاهر الإعجاز إلى نفسية الإنسان الذي يتعامل مع القرآن. لكن هذا الواقع لم نجد من ترجم عنه وتحدث عنه وسجله فيما قد كتب من الحديث عن إعجاز القرآن. أنا أسمي هذا الجانب مظهر جلال الربوبية في القرآن. لا أريد أن أعود إلى الشيء الذي ذكرناه، إنه باختصار يعني أن القرآن مصفا تصفية تامة عن شوائب البشرية. مهما قلبنا القرآن ومهما استعرضنا نصوصه المختلفة فيه، لا تجد فيه كلاما يتصف بشيء من الطبيعة البشرية أو يعبر عن شيء من الطبيعة البشرية، على الرغم من أننا كما قد عرفنا نعلم أن الكلام مرآة لطبيعة المتكلم. فلو أن القرآن كان كلام بشر لا ظهرت وطفحت الطبيعة البشرية في هذا الكلام، ولكننا نقلب القرآن على وجوهه ونستعرض نصوصا إثر نصوص منه فلا نشم رائحة لطبيعة الإنسانية أو البشرية، على اختلاف كلام البشر أيا كان الإنسان، نبيا رسولا أيا كان، عندما يتكلم 3 دقائق تجد أن صفات البشرية والإنسانية طفحت على كلامه وظهرت. الأحاديث النبوية، عندما تستعرض الأحاديث النبوية التي يتكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، بعيدا عن القرآن عن ذاته، تجد أن كلامه مرآة لطبيعة إنسان. واستعرضنا طائفة من الأمثلة والنماذج، أحب أن نزيد وأن نستكثر من هذه النماذج، لا لكي نستيقن، أعتقد أننا استيقنا بالشيء الذي ذكرته، وأعتقد أنه ما من إنسان صادق ومخلص وموضوعي في دراساته وحقائقه العلمية إلا وهو يدرك الشيء الذي قلناه. لكن أحب أن نستكثر ونستزيد من الأمثلة والنماذج لكي نعيش مع ما أسميه مظهر جلال الربوبية في القرآن، ولكي نتذوق هذا الجانب الإعجازي المهم، والذي هو أهم جانب من مظاهر الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. تعالوا نصغي إلى هذه الآيات، وليفترض كل واحد منكم أنها كلام إنسان من أمثالنا، لنفترض، ثم ليسائل عقله عن مدى قبوله لهذا الافتراض. يقول القرآن، مرة أخرى أقول لكم يقول القرآن، لأنني أفترض أننا لم نصل بعد إلى القرار المتعلق بصاحب هذا القرآن، أفترض ذلك منهجيا. يقول القرآن: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هل تأملتم في هذا الكلام؟ هل تأملتم في ضمير المتكلم؟ هل تأملتم في الوظائف التي ينسبها هذا المتكلم إلى نفسه؟ إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، ينسب إلى نفسه وظيفة الخلق، وهذه الوظيفة هي التي لا يتأتى من بشر أن يكذب على الحقيقة وعلى المكونات وعلى العقل فينسب هذا الأمر إلى نفسه. إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. هذه المضغة قضيت أن تكون مخلقة آنا، يعني تسير في طريق التكامل، وأن لا تكون مخلقة آنا، تقف ثم تلقى. قضيت هكذا لنبين لكم، لنوضح أن المسألة ليست مسألة أوتوماتيكية آلية، هنالك من يدبر. إذا شاء واصل إلى النهاية فتجلى الخلق، وإذا لم يشاء قطع البرنامج والمنهاج. لنبين لكم ثم يقول ونقر في الأرحام. عجيب، أي زيد من الناس يقول هذا الكلام؟ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة. أنا أقول نخرجكم طفلة؟ أنت محمد يقول هذا الكلام؟ ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. كل هذا القرآن يوضحه لنا دليلا على أن الذي خلق هذا كله صادق عندما يقول لنا ستبعثون يوم القيامة، ستعودون إلى الحياة. كل هذا دليل على هذا الأمر. يواصل ذكر الأدلة فيقول وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإذا أنزلنا، من هو هذا البشر الذي يجلس وراء مكتبه ليقول للعالم كله إذا أنزلنا الماء ثم أنزلنا الماء؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. من يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ لو حاول سيلتوي عليه لسانه كما قلت لكم. نفسيته البشرية تغلق عليه الطريق. الإنسان إذا تكلم لابد أن تندلق طبيعته الإنسانية في كلامه، فإذا أراد أن يقفز فوق هذه الطبيعة إلى سمات الربوبية لا يستطيع، وإذا أراد فلسوف تكشف وتفضح نفسيته كذبه وافتراءه. هذا مظهر من مظاهر جلال الربوبية. لذلك أنا عندما أصغي إلى هذا الكلام أجد أن هذا الكلام يبعث ما نسميه الخشية والخشوع في الكيان. هذا شيء واضح أيها الإخوة. أقول لكم شيء، يعني هذا شيء ناحية علمية هي، لكن تبين لنا الجانب الخفي من هذا الإعجاز الظاهر الجلي. أنا عندما أسمع هذا الكلام هذا الكلام الذي يشع بجلال الربوبية ويتنزل عن علياء الألوهية أسمع أتبين أنني أمام طرف آخر يكلمني، أتبين الآن أن هنالك طرفا آخر يحدثني وأنا طرف ثاني. عندما يكلمني زيد من الناس، عمر أخي، أبي، رئيسي، نعم أميري، عندما يكلمني الحديث بيني وبينه سجال، مهما تطاول الكلام المتكلم والسامع طرف واحد، طرف واحد. لكن عندما أصغي إلى هذا الكلام البعيد عن طبيعتي، البعيد عن قدراتي، البعيد عن شأني وصفاتي وبشريتي، وعندما أجد هذا الكلام يهبط إلي من علياء لا علاقة لي بها، أشعر أنني من هذا الكلام أمام طرف آخر. هذا الطرف الثاني، هذا الطرف الآخر، أتأمل وإذا به الخالق. هذا هو الطرف الثاني، القيوم، المبدع، المدبر، الذي له الخلق والأمر. نعم، عندما أتنبه إلى ذلك الطرف أستيقظ إلي، إلى نفسي أنا كطرف ثاني، أستيقظ إلى نفسي عبدا. ما الذي نبهني إلى عبوديتي؟ ما الذي نبهني إلى صغاري وذلي؟ تنبهي إلى الطرف الأول الذي أصغيت هذا إلى هذا الكلام آتيا منه، ذلك الطرف الذي تبين لي أنه كلام هابط من علياء الربوبية وأنه بعيد كل البعد عن الطبيعة البشرية والإنسانية في أي كائن من البشر. تنبهت الآن أنني من هذا الكلام أمام طرف يخاطب طرف آخر، إله يخاطب جنس البشر، يخاطب جنس الإنسان. فأنا عندما أصغي إلى كلامه، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضاة لنبين لكم، إلى آخر ما قرأت، أشعر بصغاري، أشعر بأنني عبد لهذا الذي يقول هذا الكلام، أشعر بأنني مملوك له. ألم يقل إنا خلقناكم؟ ما الحال التي انتابتني عندما قال إنا خلقناكم؟ ما الحال التي تنتابني؟ كلكم يلاحظ اللغة ضيقة أيها الإخوة، كما قلت لكم في الحلقات الأولى، اللغة ضيقة، لكنكم جميعا تشعرون بما تعجز اللغة عن التعبير عنه. نعم، أنا الآن أحدثك وتحدثني، نعيش معا في دائرة البشرية، نحن طرف واحد، نتجاذب أطراف الحديث، ما أنساه تذكرني به وما تنساه أذكرك به، أعلمك وتعلمني، في تفاعل بيننا نحن البشر. لكن عندما أصغي إلى هذا الكلام نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. عندما أصغي إلى الكلام التالي، نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا أشعر أنني مع سائر إخواني في البشرية طرف، وأن الذي يقول لي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم طرف آخر. هذا الطرف الثاني هو الخالق، هو البارئ، هو المالك، هو القيوم، هو المسيطر. إذن أنا من؟ أنا المخلوق، أنا المملوك، أنا الضعيف، أنا العبد، أنا الذليل، أنا المهين، أنا الفقير، أنا المحتاج. لاحظوا هذا المعنى الذي هو ما أريده بكلمة مظهر جلال الربوبية في كلام الله سبحانه وتعالى. لابد أن نستزيد ونستكثر من الأدلة التي تجعلنا نعيش مع مظهر جلال الربوبية، والتي تجعلنا نستيقن أن هذا الكلام ليس كلام بشر ولا كلام ملائكة ولا كلام جن ولا كلام رسول إطلاقا، لأن المخلوق لا يتأتى منه أن يجعل من نفسه خالقا. اسمعوا هذه الآيات، يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا المضغة، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون. إلى آخر الآيات، كلها على هذا النهج، كله على هذا النهج. هل تأملتم أيها السادة والسيدات؟ أنا معكم، أنا مع من يفترض أن القرآن كلام بشر، لكن أريد أن أصل إلى العلم. أنا أنطلق من فرضية الإلحاد، ثم إني أتشبث بميزان العلم ليوصلني العلم إلى شاطئ الحقيقة. أنا أفترض أن هذا كلام بشر، لكن كيف يمكن أن يقبل عقلي أن هذا كلام بشر؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. صعلوك من الناس، زيد من الناس، وليكن فرعونا من الفراعنة، هامان، نمرود، أيا كان، وليكن واحدا من هؤلاء الذين يتباهون اليوم بالاختراعات والاكتشافات. من الذي يستطيع أن يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه، لعيه الضمير، جعلناه نطفة في قرار مكين رحم، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. سبحان الله، يمكن لزيد من الناس، وهو الذي كان هكذا، وهو الذي كان نطفة ثم تحول إلى علقة ثم إلى مضغة ثم كسي لحما ثم أنشئ لحما آخر، يمكن أن يجلس بعد ذلك على عرش الربوبية اصطناعا فيقول أنني خلقت وهو مخلوق، يقول أنني أبدعت وهو مبدع؟ يمكن؟ لا يمكن أيها الإخوة، العقل يرفض هذا. أنا لا علاقة لي بالمستكبر. المستكبر يكابر بالحقيقة، يغمض عينيه ثم يغمض، ويعاني من ذلك ما يعاني من شدة، لكنه مخلص مع كبريائه، ومن ثم فهو خائن لعقله. هذه الحقيقة لا أتحدث عنها، لكن العقل لا يمكن أن يتصور. واذكروا ما قد قلت لكم انطلاقة علمية إلى هذا الموضوع، وهو أن الكلام إنما يكون مرآة للمتكلم. لا يستطيع الإنسان إذا أفاض في الحديث إلا أن تظهر طبائعه البشرية في كلامه. إذن هذا الكلام ليس كلام بشر، كلام من؟ وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. منزل هذا القرآن يقول هذا الكلام، كلام من؟ سنعقول بعد أن ننتهي من الحديث عن هذا الجانب الهام جدا. هل أستزيدكم؟ نعم، ينبغي أن نستزيد، لا لشيء، أنا أعلم أننا جميعا موقنون بهذا الكلام، لكن ألا تشعرون بنشوة عندما نعيش مع جلال الربوبية؟ ألا تشعرون بطرب؟ ألا تشعرون أن فطرتنا تطرب لهذا الذي يخاطبنا بهذا الكلام؟ نعم، لابد أن نستزيد من هذا الطرب ومن هذه النشوة. أجل، يقول الله عز وجل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نحن يعني نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل ذلك تقدير العزيز حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. هذا الكلام كلام زيت، كلام إنسان، كلام كائن كان طفل صغير صغير ثم كبر ثم تعلم في الكتاب ثم تعلم كلمتين من العلوم ثم جلس وراء مكتبه أو على منبر من المنابر أو على عرش من عروش الملوك والدهاقنة قال هذا الكلام. مرة أخرى أستنجد بالعقل، لا يمكن للعقل البشري أن يتصور أن هذا كلام إنسان. ألم تلاحظ ضمير التكلم، ضمير المتكلم؟ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا لهم فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم، نعم وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. أفلا يشكرون، لاحظوا هذا هذا السؤال اللطيف، هذا التنبيه المغموس بالذوق، أفلا يشكرون إلى آخر، لا أريد أن أعيد. هذا يذكرني أيها الإخوة بحديث الباري سبحانه وتعالى لنوح عندما قال إني مغلوب فانتصر، أي إن قومي تغلبوا علي فانتصر. ماذا يقول القرآن؟ إن شئتم أو الله فيما أعتقد وأجزم به، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عودوا فتخيلوا وافترضوا ولو على أساس احتمال يساوي 1% أن هذا كلام بشر، بشر يقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. تستطيع أنت يا أيها الإنسان أن تعبر بهذه الطريقة، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. تستطيع أيها الإنسان أيا كنت أن تقول وحملناه، حملنا نوحا ومن معه على ذات ألواح ودسر. وهنا لاحظوا لم يقل حملناه في السفينة، لأن كلمة السفينة توحي بقدرة علمية بتقنية، توحي بشيء يقتضي أن لا يغرق الناس الذين فوقها، لكن ما قال السفينة، قال حملناه على ذات ألواح ودسر، حملناه على مجموعة أخشاب ومسامير، نعم حمل تهوينا لشأنها وبيانا أن الذي حمل ليس السفينة وإنما الذي حمل هو الله عز وجل. لاحظوا أيضا في سورة ياسين التي تلوناها، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. قد يقول قائل كيف يقول حملنا ذريتهم، السفينة هي التي تحمل، والله سبحانه وتعالى هو الذي جعل السفينة تحمل، إذن فالحامل من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وخلقنا لهم من مثله، وكلمة من مثله كلمة مفتوحة للطائرات وللسيارات ولكل ما يمكن أن يركبه الإنسان، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم. هذا جواب على من يقول لا، هنالك قانون فيزيائي هو الذي جعل السفينة تطفو، قوانين علمية. يقول الله تعالى، انظروا الرد على هذا، نعم، وخلقنا من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة من ربك ومتاعا إلى حين، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، وإن نشأ نغرقهم. أنا الذي قننت هذه القوانين، أنا الذي سخرتها لكم. نعم، طيب من الذي يقول هذا الكلام؟ إنسان؟ لا يمكن لأحد أن يقول هذا الكلام. أيها الإخوة، سأعود إلى شيء مهم جدا سأذكره، لكن بعد أن نستزيد ونستزيد ونستزيد من النماذج. أقول أيها الإخوة، لمن يتخيل أن القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون أن في الناس من يقول هذا الكلام، يغمض عينيه عن كل الأدلة التي ذكرناها وعن مظهر جلال الربوبية ويقول لا لا، القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام. طيب تعالوا اسمعوا إلى هذه الكلمات، وإن كادوا ليفتنونك، الخطاب لمن؟ لمحمد الذي يزعم، من يزعم أن القرآن كلامه، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. كيف يكون القرآن كلام محمد؟ كيف يتحد المخاطب والمخاطب؟ أيها الناس كيف يتحد؟ الذي يخاطب بهذا الكلام الذي فيه ما تلاحظون من الشدة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الإشارة تقول أن الوقت قد انتهى، سأعود إلى هذا المثال ولسوف نعمق نظرتنا العلمية لإمكانية أن يكون هذا الكلام الذي يتنزل من علياء الربوبية كلام بشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.